بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب القطائع من كتاب الشرب أو المساقى من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وتقدم أن القطائع هي جمع قطيعة، والمراد ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض المواد. وقلنا أن هذه القطائع تكون مشروعة تارة وتكون ممنوعة إذا كانت على سبيل الظلم والمحاباة التي ليس لها وجه شرعي فإنها لا تجوز، وهي من التخوض في المال العام بغير حق. أما إذا كان لها وجه شرعي فلا بأس، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على الأنصار أن يقطع لهم من البحرين، والأنصار هم الذين نصروا الله ورسوله، نصروا هذا الدين، فهذه مكافأة لهذه القبيلة العظيمة التي نصرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقفت دونه أمام العرب جميعا تقريبا. يعني أعلنوا الحرب والحرب أعلنت عليهم من جميع القبائل تقريبا، ومع ذلك ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصروه نصرا عظيما. قتلوا، حوربوا، حوصروا، هددوا، المدينة حوصرت وهددوا في أرواحهم، هم في دمائهم وفي أعراضهم وفي أبنائهم، ومع ذلك ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالنبي أراد أن يقطع لهم من البحرين، ولا سيما أن الأنصار فيما بعد سوف يستأثر دونهم بالمناصب والأموال كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، إلى آخر الإسناد. وكنا عرفنا بالرواة عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقطع من البحرين. البحرين كانت في ذلك الوقت تطلق على المنطقة الشرقية من جزيرة العرب التي تعرف اليوم بالأحساء، ثم هذا المصطلح البحرين أصبح في العصور المتأخرة يطلق على الجزيرة المعروفة في الخليج، وإلا كلمة البحرين في ذلك الوقت تطلق على كل تلك الجهة الشرقية. فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. هذا يدل على فضلهم، أبوا أن يقبلوا هذه القطيعة حتى ينال المهاجرون مثلها. سيأتيك كلام الحافظ رحمه الله أن الأنصار جمعوا الفضل من ثلاثة وجوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سترون بعدي أثرة، تضبط أثرة أو أثرة، أثرة أو أثرة أي استئثارا، والمعنى أن غيركم يا معاشر الأنصار سيستأثر بالمناصب والأموال، لن تنالوا منصبا كبيرا في الدولة والأموال دونكم تذهب، فاصبروا حتى تلقوني. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيهم في حياته وأن يعوضهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم بالوحي أن هؤلاء الأنصار الذين نصروا الله ورسوله لن يأخذ شيئا كثيرا فيما بعد، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، وسوف يستأثر بالأموال والمناصب دونهم. فالنبي أراد أن يعطيهم في حياته، هم أبوا حتى يعطي المهاجرين. فلما أبوا ذلك النبي أخبرهم: إذا كنتم الآن أبيتم هذه فاصبروا على أثرة تكون بعدي. وهم قد صبروا رضي الله عنهم، والنبي لم يعلقهم بشيء من الدنيا، وإنما علقهم بالآخرة: حتى تلقوني. وفي رواية قال: حتى تلقوني على الحوض. إذن علقهم بالآخرة، كما علقهم بالآخرة لما بايعوه في العقبة، لما قال: إذا نصرناك يا رسول الله وآويناك وحاربنا دونك إلى آخره، يعني قالوا كلاما بهذا المعنى: ما لنا؟ قال: لكم الجنة. لم يقل لكم الخلافة أو لكم الدنيا أو لكم الأموال أو لكم، لا، وإنما الآخرة. وهم عاهدوه وبايعوه على ذلك. فالأنصار نصر الله ورسوله، ما هو الثمن؟ الجنة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: فاصبروا حتى تلقوني. ولذلك هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم دائما النبي يعطيهم الشيء الأفضل، حتى بعد فتح مكة وفي تقسيم الغنائم في الجعرانة كما تقدم معنا في السيرة، أعطى العرب وأعطى شيوخ العرب وأعطى أشخاصا من قريش، صفوان بن أمية وغيرهم وعكرمة وأبا سفيان وابنهم معاوية، 100 100 100، والأنصار ما أعطاهم كذلك، ما أعطاهم شيئا، فوجدوا في أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا جمعهم وخطبهم، خطب فيهم خطبة عظيمة، يعني قال لهم: هذه الدنيا، يعني الناس وتذهب بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم، يعني لا تغضبوا على الدنيا، إنما أنا وزعت الدنيا، قسمت الدنيا الشاة والبعير، ولكن أنتم نصيبكم وحظكم من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا الأنصار وهكذا شأنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال، الحديث الثاني فيه توضيح أكثر. قال البخاري: باب كتابة القطائع. يعني هذه القطائع كما أنها تمنح كذلك تكتب، هذا الفقه. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
قال الإمام البخاري وقال الليث هكذا معلقا، قال الحافظ ابن حجر: لم أره موصولا من طريقه، أي من طريق الليث، والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد والأنصاري القاضي المدني، عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الأنصار ليقطع لهم في البحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا. هذا الشاهد في الحديث، فاكتب. إذن هذا فيه دليل على أن القطيعة تكتب، كما قال الإمام البخاري: كتابة القطائع، فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعنى لم يكن عند النبي ما يعطيه للمهاجرين، لم يكن عند النبي ما يعطيه للمهاجرين، إنما هو شيء واحد، هذه قطيعة للأنصار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم الأنصار على قريش، على قومه، على المهاجرين، فهم أبوا ذلك وقالوا: حتى تكتب لقريش، لقبيلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي ما عنده ما يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء، يعني هكذا المعنى الراجح لهذه الكلمة. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لما رآهم أبوا قال: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة، وهذا مقام رفيع في مكارم الأخلاق، هذا مقام رفيع في مكارم الأخلاق، أن الإنسان يقدم غيره، يقدم إخوانه على نفسه وهو محتاج، وهو محتاج عنده خصاصة. هكذا الأنصار. قال رحمه الله: وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فحصلوا في الفضل على 3 مراتب: إيثارهم على أنفسهم، ومواساتهم لغيرهم، والاستئثار عليهم. هذه مراتب الفضل. إيثارهم على أنفسهم، كانوا يؤثرون المهاجرين على أنفسهم، ومواساتهم لغيرهم. ما الفرق بين هذه والأولى؟ الأولى يقدم المهاجري على نفسه، كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، يعني أراد أن يعطيه نصف ماله، وأراد أن يطلق إحدى زوجته الأفضل منهما، الأفضل منهما، حتى يتزوجها عبد الرحمن، يعني قدم عبد الرحمن على نفسه. إذن هذا هو الإيثار. المواساة، أن يدفع، أن يعطي، أن يمنح، أن يواسي، يعني آثر وفي الوقت نفسه يواسي بماله، يواسي بنفسه. الثالثة والاستئثار عليهم، أي أن يقدم غيرهم عليهم. يعني لاحظ الآن، هذا الشخص يؤثر نفسه على، يؤثر غيره على نفسه، ويواسي بماله هو نفسه، ومع ذلك غيره يقدم عليه، غيره يقدم عليه. قال رحمه الله: والاستئثار عليهم، قلت أي مع صبرهم. إذن الأنصار يقدمونهم المهاجرين على أنفسهم، ويواسونهم بأموالهم وبأنفسهم أيضا، وغيرهم يقدم عليه ويصبرون. هذا فضل الأنصار. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلب الإبل على الماء. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح أنه قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء.
قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم المنذر والحزامي، وهو صدوق تكلم فيه أحمد من أجل مسألة القول بخلق القرآن، توفي 36 و200، ولم يخرج له الإمام مسلم، له منهج الإمام مسلم في من عنده شيء مخالف في العقيدة. قال: حدثنا محمد بن فليح، محمد بن فليح بن سليمان المدني، قال في التقريب صدوق يهم، وهو من الطبقة 9، توفي 97 و100، أخرج الحديث البخاري والنسائي وابن ماجه. قال في الكاشف: لينه ابن معين. قال الحافظ في المقدمة: أخرج له البخاري نسخة من روايته عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، وبعضها عن هلال بن أنس ابن مالك، توبع على أكثرها عنده، وله نسخة أخرى عنده بهذا الإسناد لكن عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بدل عطاء بن يسار، وقد توبع فيها أيضا، وهي 8 أحاديث والله أعلم. الحديث هذا من النسخة الثانية، وعلى كل حال لا يضر، لينه ابن معين وفيه ضعف، لكن أحاديثه توبع عليها الحمد لله. قال: حدثني أبي أبوه هو سليمان فليح بن سليمان المدني، قال في التقريب أيضا صدوق كثير الخطأ، وقد توبع، توفي سنة 68 مئة. عن هلال بن علي، هلال بن علي بن أسامة العامري المدني، وقد ينسب إلى جده، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 110 مئة، وحديثه في كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قال في الكاشف ثقة مشهور، وحديثه في كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء، المراد أي أن يتصدق من لبنها على من حضر من المساكين عند سقيها. يعني هذه الإبل إذا جاءت عند الماء لتشرب، إذن تحلب في هذا الموضع، تحلب ويسقى منها المساكين الحاضرون في ذلك الموضع. هذا حق على صاحب الإبل، من حق الإبل أن تحلب على الماء ويتصدق بهذا اللبن. وأظن هذه موجودة عند البادية الآن، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب، أو باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. الرجل يكون له ممر أي طريق، أو شرب أي موضع نصيب من الماء في حائط أي بستان أو نخل، ما في بأس بذلك، يملك الممر أو يملك هذا الماء، حتى ولو كان هذا الممر أو كان هذا الماء في ملك غيره، ما في بأس. ويأتي الدليل، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. يعني هذا البائع باع النخل بعدما أبرها أي لقحها. النخل الآن انتقلت ملكيته للمشتري، لكن الثمر لمن؟ للبائع، للأول. فحينئذ هذا الأول له أن يدخل على هذا النخل وأن يتابع هذه الثمار التي هي له، يملكها. فالآن هذا البائع وهو المالك الأول له أن يدخل على هذا النخل، علما بأن هذا النخل انتقلت ملكيته إلى المشتري، لكن الثمر لمن؟ للبائع. ولذلك قال البخاري: فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، أي حتى يرفع الثمار التي هي له بحكم الشرع، فله أن يمر وله أن يسقي حتى يأخذ الثمرة، حتى يرفع. وكذلك رب العرية، وكذلك رب العرية، المراد بالعرية هنا إما أن يكون العرية النخلة التي يمنحها صاحب النخل أو صاحب البستان، يمنحها لشخص من المحاويج، من الجيران، من الأصدقاء، يعطيه نخلة، يقول هذه النخلة لك ثمرتها. فهذا الشخص الآن الذي منحت له هذه النخلة له أن يأتي ويتابع هذه النخلة. أو العرية هي التي النخلة التي يباع ثمرتها، تباع ثمرتها وهي على رؤوس النخل بتمر، هذا بيع العراية كما سيأتي. طيب إذا كانت هذه الثمار قد بيعت وهي على رؤوس النخل، وهذا ما في بأس في العراية كما تقدم معنا، إذن من اشترى هذه الثمار وهي على رؤوس النخل له أن يأتي وأن يسقي، له الممر وله السقيا كما قال الحافظ الإمام البخاري، له الممر والسقي. إذن النخل المؤبر إذا بيع يبقى الثمر لمن؟ للبائع، له الممر والسقي. العرية كذلك، سواء كانت ممنوحة أو كانت مباعة، لصاحب الثمر الممر والسقي، هذا المراد. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل أنه قال: حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد.
نعم، اقرأ الحديث كلها في هذا الباب.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة أنه قال: أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن
مولى مولى ابن أبي أحمد. عندك مولى
أبي أحمد
بدون ابن؟
مولى ابن،
لا هو ابن. نعم.
عن سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى أنه قال: أخبرنا أبو أسامة أنه قال: أخبرني الوليد بن كثير أنه قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حكمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله.
إذن هذه الأحاديث هي 5 أحاديث كلها تدور حول مسألة بيع العرايا، وهذه مسألة كنا قد بحثناها في موضعها، تقدمت معنا في كتاب البيوع، لن نعيد الشرح. ولكن البخاري ماذا يريد؟ البخاري يريد مسألة، وهي أن صاحب العرية له أن يدخل، له الممر وله السقي كما قال. سوف أخذ هذه الأحاديث بسرعة في أسانيدها. الحديث الأول إسناده واضح: عبد الله بن يوسف التنيسي، الليث بن سعد إلى آخره. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد، أي في شأن العبد. وهذه من الأحاديث التي اختلف فيها نافع وسالم. والحافظ ابن حجر رحمه الله له بحث في فتح الباري، انظروه، بحث مطول بعض الشيء في هذه المسألة، أي في هذا الحديث. وقول البخاري هنا وهو وعن مالك، هذا معطوف على قوله حدثنا الليث، فهو موصول. يقول الحافظ: والتقدير وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك. إذن هذا ليس معلقا، هذا موصول. الحديث الثاني: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. محمد بن يوسف هو الفريابي، وسفيان هو الثوري. وقد وهم القسطلاني رحمه الله فذكر أن محمد بن يوسف هو البيكندي وأن سفيان هو ابن عيينة، وهو وهم قد وقع له أيضا في كتاب الإجارة في باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، تقدم معنا. القسطلاني يهم في هذا الموضع، يقول محمد بن يوسف هو البيكندي وابن سفيان هو ابن عيينة، هذا لا ليس بصحيح. محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري. الحديث الثالث: قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي المتوفى 29 و200. الحديث الرابع: قال حدثنا يحيى بن قزعة هو القرشي المكي المؤذن، قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين أبو سليمان المدني، فيه ضعف عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ثقة. وداود بن حسين كنا قد تكلمنا عنه وعن هذا الإسناد فيما سبق، لأن البخاري ذكر هذا كتاب البيوع هذا الإسناد عينه. الحديث الأخير: حدثنا زكريا ابن يحيى. زكريا بن يحيى هو البلخي وهو ثقة حافظ. أيضا القسطلاني قال هنا زكريا بن يحيى هو الطائي الكوفي أبو السكين، وأبو السكين أخرجه البخاري فقط، وقال في التقريب صدوق له أوهام، لكن الحافظ حقق في المقدمة أن زكريا بن يحيى هنا هو البلخي الثقة الحافظ المتوفى سنة 32 و200، وأخرجه البخاري والترمذي. قال: أخبرنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال أخبرنا الوليد بن كثير، الوليد بن كثير المخزومي المدني ثم الكوفي، قال في التقريب صدوق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج، وقال في الكاشف ثقة وقد توبع، وهذا متوفى سنة 51 و100. قال: أخبرنا أبو شير بن يسار هو المدني قال في التقريب ثقة فقيه من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة صحابيا حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن المزابنة. قال أبو عبد الله والبخاري وقال ابن إسحاق ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي حدثني بشير مثله. إذن هذه جولة سريعة على الأسانيد، وأكثر هذه الأسانيد مر معنا فيما سبق، ولكن المتون قد تقدم بحثها وشرحها على التفصيل في موضعها في كتاب البيوع. والمهم هنا ما هو؟ أن نعرف الشاهد، لماذا البخاري أورد هذه الأحاديث؟ لمسألة العرية ولمسألة النمر، يعني البخاري استنبط من هذه الأحاديث شرعية أن يكون للرجل ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وبذلك نكون انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الشرب، والحمد لله رب العالمين.